بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسارع إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا إلى هذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا إن من لطائف إسناده أن فيه 4 من التابعين، كل منهم يروي عمن هو في طبقته: داود ابن أبي هند، وأبو هند اسمه دينار، القشيري مولاهم أبو بكر البصري، والنعمان ابن سالم الطائفي، وعمر ابن أوس أيضا ثقفي طائفي، وعنبسة ابن أبي سفيان الأموي القرشي، وهو يروي الحديث عن أخته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أم حبيبة. وهذا الحديث مسلسل في أوله من أم حبيبة إلى النعمان بن سالم، كل منهم قال على إثر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروايته له: ما تركتهن منذ سمعتهن. وحري بنا أن نقول هذه المقولة، أن نقول أننا إن شاء الله لن نترك هذه السنن. يقول عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة، وهو تابعي الحديث الراوي عن أخته، يقول: قال لي عنبسة في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، أو قال بحديث يتسار إليه، ويتسار من السرور لما فيه من البشارة. فلما دنا أجله ومرض مرض الوفاة فرح بهذا الحديث، استبشر، لأنه كان مواظبا على 12 ركعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وعادة الإمام مسلم المضطردة في صحيحه أنه يأتي باللفظ العام ثم يجهد في أن يبين تفصيله ويورد ما يعين على امتثاله وتطبيقه. وخير تفسير للحديث هو ما ورد في الحديث، فإن لم نجد فما ورد ممن بلغهم الحديث طبقة تلو طبقة. فالكلام العالي غالي، كلام الذي يرد عن الصحابة أغلى ممن يرد عن من دونهم وهكذا. هذا الحديث ورد في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ورد تعيين الركعات بإسناد حسن ليس على شرط مسلم، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه برقم 417، وفيه من صلى 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها 6، 2 بعد المغرب 8، 2 بعد العشاء 10، 2 قبل الفجر، يكون المجموع 12 ركعة. وليس المراد أن من صلى هذه 12 ركعة مرة في عمره بني له بيت أو قصر في الجنة، وإنما المراد من حافظ على هذه الركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه الصلوات، ولذا يسميها الفقهاء السنن الرواتب. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي راتبة، وما لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وفعله وتركه ففعله خير من تركه، وتركه صلى الله عليه وسلم لبعض السنن في بعض الأحايين إنما هو لبيان الفضل والأجر، والترك إنما يكون من أجل إنزال هذه النوافل رتبة عن المذكورات في هذا الحديث، مثل ركعتي سنة المغرب قبل المغرب، وسيأتي الشارح فيذكر ذلك مفصلا، ومثل ركعتي سنة العصر القبلية أو 4 القبلية. فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة في الصحيح أنه قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيين يصلي 2 ركعة قبل العصر، ولم تذكر سنة العصر القبلية لا الركعتين ولا 4 في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على السنة القبلية، فصح عنه الفعل وصح عنه الترك، فليست مرتبة سنة العصر القبلية كمرتبة سنة الظهر القبلية أو البعدية أو مرتبة راتبة المغرب والعشاء البعدية وما شابه. وتبين معنا في الباب السابق أن أهم الرواتب على الإطلاق 2 ركعة الفجر وبعدها الوتر، فراتبة الفجر والوتر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا، في السفر كان صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة سنة الفجر القبلية وعلى الوتر ويترك سائر السنن. أما الحضر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 12 ركعة. مسلم يريد أن يأتي بالأدلة أو بالأحاديث التي هي على شرطه التي تفهم قارئ صحيحه بيان هذه الركعات بالتفصيل. فسنقرأ أحاديث الباب ولم يظهر معنا التفصيل على وجه التمام والكمال إلا بالدخول في الحديث الأول من الباب التالي. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن تبويبات مسلم ليست من صلب صحيحه ولا هي من وضعه، وإنما هي مواد جانبية مقحمة إضافية في الصحيح. ولذا لن نفهم هذا الحديث عند مسلم ومراد مسلم حتى نذكر الحديث الأول في الباب الذي بعده، وقد أخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة، وسيأتي التنويه عليه إن شاء الله تعالى في حينه. يبقى سؤال قبل أن نتمم شرح أحاديث الباب: الأربع ركعات التي تصلى قبل الظهر هل تصلى بتسليمتين أم أنها تصلى بتسليمة واحدة؟ الجواب: ينتزع من حديثين، حديث خاص في جواب هذا السؤال وحديث عام. أما الحديث الخاص فهو ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بسندهم إلى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث: وصلى صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، و4 قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين وعباد الله الصالحين، وإنما يريد بذلك التشهد والصلاة، صلاة الإبراهيم. والدليل على ذلك زيادة النساء في آخر الحديث، قال بعد قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين وعباد الله الصالحين، قال يجعل السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. وهذا يقتضي أن تكون الأربعة موصولة بسلام واحد. ومنهم من قال أن الركعتين تصلى مثنى مثنى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن الأول في المسألة، فلو قيل إن الوجهين جائزان والأول مستحب أكثر من الثاني فلا حرج. وأما من فاتته السنة القبلية للظهر وكان يصليها ركعتين وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وهذا الخلاف في الركعتين والركعتين والأربع والركعتين والأربع والأربع، لأنه ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله وجهه على النار. هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الوجوه الثلاثة معا، يصلي أربعا أربعا تارة، أربعا واثنتين تارة، اثنتين واثنتين تارة، فكلها مشروعة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته السنة القبلية للظهر فلا يشرع له أن يجمع بين القبلية والبعدية بأربع بسلام واحد. من فاتته الركعتين القبلية فمن الخطأ، وإن قال بهذا بعض أهل العلم وهو قول مرجوح في بعض المذاهب كالشافعية، إلا أن الصواب أن يفصل القبلية عن البعدية فيصلي القبلية ركعتين ويصلي البعدية ركعتين مستقلتين. أما من أراد أن يصلي الظهر أربعا، أن يصلي سنة الظهر القبلية أربعة وسنة الظهر البعدية أربعة، فإن سلم بتسليمة واحدة فهذا فعله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في حديث عاصم بن ضمرة عن علي. بعضهم أعلى الحديث لكلام في عاصم، ولكن هذا الحديث الكلام فيه لا يضره فهو صدوق فالإسناد حسن. وجل من سمي عاصم من رواة أصحاب الكتب الستة فيه غمز يسير، جل نظرت في رجال الكتب الستة ممن اسمه عاصم لا يسلم لك إلا واحد أو اثنان، وجلهم يعني فيه غمز يسير في حفظه، هذا عاصم بن ضمرة في حفظه شيء يسير، فحديثه ليس بضعيف ولكنه حسن، بمعنى أنه ناهض من الاحتجاج يعمل به. نسمع، ويريد الآن أن يعدد مسلم الطرق لنتيقن على صحة الحديث، فبدأ برواية سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند، وسليمان أيضا فيه شيء يسير، وسبق أن ذكرت لكم أنه لما خالف خمسة في تعيين الركعة الثانية حكمنا على روايته في القراءة في سنة الفجر، حكمنا على قراءته على روايته بشذوذ. الآن سليمان بن حيان يحتاج إلى متابع حتى يدخل تمام اليقين على قلوبنا، فأتى بما يتابع بمن تابع أبا حيان سليمان أبا أتى بمن تابع رواية أبا خالد سليمان بن حيان الأحمر، فنسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان الإسماعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة.
إذن هذا الحديث بشر بن المفضل بن لاحق السدوسي، بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي ولاهم، تابع أبا خالد الأحمر في الرواية عن داود بن أبي هند القشيري عن النعمان بن سالم بالإسناد. من لطائف هذا الإسناد أن رواته من أهل البصرة، بصريون، وبشر بن المفضل في هذه الرواية أسقط ليلة. انظر الرواية السابقة قال ومن صلى 12 ركعة في يوم وليلة. قال بني لهن بيت في الجنة، هنا قال تطوعا بني له بيت في الجنة. واليوم إذا أطلق في الشرع، اليوم إذا أطلق في الشرع أو النهار إذا أطلق أيضا في الشرع يكون من أول النهار إلى آخره، وإذا ذكر في الشرع نصف النهار فيكون المراد بالنهار مما بعد طلوع الشمس. إذا ذكر في النصوص الشرعية النهار أو اليوم مطلقا يراد به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا ذكر وسط النهار يراد به من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. وأصل شيخ الإسلام في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى هذه القاعدة بكلام جيد، تنظر فيه الجزء الخامس صفحة 470-471. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك.
هذه الرواية وقعت فيها متابعة لداود بن أبي هند في روايته عن النعمان بن سالم، فأسندها مسلم بإسناده المشهور عن غندر، وغندر دائما أو غالبا يروي مسلم عنه بواسطة محمد بن بشار العبدي، وغندر كان ابن زوجة شعبة، كان ربيب شعبة واسمه محمد بن جعفر، فكان يشغب في مجلسه، فقال له ذات يوم شعبة اسكت يا غندر، وغندر هو المشغب، فعرف عنه هذا اللقب، عرف عنه هذا اللقب. هذه الرواية فيها متابعة شعبة لداود بن أبي هند، فكلاهما يروي هذا الحديث عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة. كلما اشتهر الإسناد ارتفع واشتهر، كلما استفاض الحديث دل على شهرة، الشهرة الاصطلاحية، وزاد القلب طمأنينة في العمل به. يعني الآن في الأول إسنادين الإمام مسلم ذكر اثنين ممن رويا عن داود، هنا ذكر من تابع داود وهو شعبة فرواه عن النعمان ابن سالم، واللفظ واحد لكن الاختلاف فيه يسير. فلفظ شعبة ما من عبد مسلم يصلي لله، يصلي لله إشارة إلى شرط هذه الركعات أن يكون فيها إخلاص وأن يكون القلب قد أقبل عليها واحتسب، لا يصلي هذه الصلاة صلاة عادة، فالنيات تقلب العادات والمباحات إلى طاعات، والغفلات تقلب العبادات إلى عادات، الغفلة تقلب العبادة إلى عادة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع فهذا التنويع للقلب كتنويع الطعام للبدن، فالبدن لا يصح ولا يستقيم إلا بالتنويع، والقلب لا يصح ولا يستقيم إلا بالتنويع. فحتى لا تكون هذه الركعات من العادات وتصلى على وجه رتيب وعادة تمارس دون أن يستشعر القلب بلذتها ويحتسب أجرها، نوع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحسن أن ننوع، نصلي تارة ركعتين الظهر قبلية وتارة أربع والبعدية كذلك، لكن على النحو الذي صلاه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نصلي ركعتين قبل الظهر وأربع بعد الظهر، لأن هذه الصفات التي لم يفعلها رسول الله، فعل أربعا وأربعا، اثنتين واثنتين، أربعا واثنتين، ولم يفعل ركعتين وأربعا، لم يفعل هذا. والأصل في العبادات التوقيف، فالصورة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلوب منا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة. قوله غير فريضة تأكيد على قوله تطوعا، فإياكم أن تظنوا يا من تصلون هذه الرواتب أنها فريضة. فبعض عوام بلادنا يحرص على الرواتب كحرصه على فرض، لو لم يبق معه إلا وقت يسير، إما أن يصلي ركعتي القبلية للفجر أو ركعتي فرض الفجر ويفوت الوقت، فيأبى إلا أن يصلي ركعتي سنة الفجر ثم يصلي فرض الفجر، وهذا خطأ. إن ضاق الوقت ولم يتسع وتزاحم بين الراتبة والفريضة، اترك الراتبة وافعل الفريضة، اترك الراتبة وافعل الفريضة. ولذا يعجبني الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري المسمى بالبدر الساري، ينقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه جاءه بعض أهل المشرق فكانوا يحرصون حرصا شديدا على صلاة الرواتب، ويتأثمون ويؤثمون من يتركونها. قال: حتى كان الشيخ يتركها في بعض الأحايين ليبين لهم وينزل هذه الرواتب من عقولهم وقلوبهم أنها ليست فريضة إلى السنية. وبعض الناس كأهل العراق كما يقول الشيخ الهلالي لا يصلون الرواتب، يصلي الفريضة فقط، طوال عمره يقتصر على الفريضة. فغلو من يحرص وينزل الرواتب منزلة الفريضة مذموم، وتساهل من لم يصلي الرواتب مذموم. والمطلوب أن نداوم على الرواتب وألا ننزلها منزلة الفرائض. لذا يذكرون عن مالك أن من أسرار إسباله وعدم قبضه من ضمن ما قيل إن صح ذلك عنه، أي إن صح الإسدال السدل، أنه كان يسدل لما رأى الناس يعتقدون أن القبض ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بالقبض، فأسبل مرات قليلة ليبين للناس أن القبض سنة وليس بفريضة. فإنزال السنن منزلة الفرائض هذا ظلم في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة على قيام الليل مخافة أن تفرض على أمته، فينبغي أن نحسن مع المداومة على هذه الرواتب أن نحسن فهم هذه الرواتب، وأننا نطمع بالأجر من الله عز وجل. قال: إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، أو للشك. وهذا الشك من قبل من؟ من قبل من؟ من قبل شعبة. داود بن أبي هند الذي روى عن النعمان بن سالم ما شك. فلما كان شعبة الذي يروي عن النعمان وتابع داود في الرواية عنه كان يشك، فهذا الشك من شعبة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد، أي ما برحت أصليهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كان يقول كذلك: ما برحت أصليهن بعد لما سمعهن من عنبسة. والنعمان بن سالم قال كذلك. ما ذكر عنبسة المداومة هنا في رواية شعبة، بينما رواية داود ذكر عمرو بن أوس أن عنبسة قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. شعبة لم يذكر عنبسة في ما برحت أصليهن بعد. هذا الفرق بين رواية داود بن أبي هند ورواية شعبة في هذا الحديث. نأتي دقة مسلم، تنظيم مسلم في إيراد الأسانيد، نأتي للطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله.
قوله ثم صلى لله كل يوم إشارة إلى أن من صلاهن مرة لم يأخذ الأجر، ولا بد من المداومة عليهن. فمن داوم على هذه الركعات أو ما يقوم مقامها زيادة أو نقصانا، فإن صلى اثنتين قبل الظهر واثنتين بعد نقصت، وإن صلى أربعا قبل وأربعا بعد زادت. فمن داوم على هذه الرواتب التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له الأجر، فليس الأجر مترتبا على فعل ذلك مرة واحدة، وإنما على المداومة. قال: ثم صلى لله كل يوم، هذا نص في ذلك. الرواية التي معنا فيها متابعة بهز ابن أسد العمي أبو الأسود البصري لمحمد ابن جعفر في الرواية السابقة. بهز يروي عن شعبة، ومحمد بن جعفر في الرواية السابقة يروي عن شعبة، وشيخا مسلم في هذه الرواية هما بلدية، فكلاهما من نيسابور، وهو ممن سمع منهم قديما، فكانت عادة العلماء قديما في وقت الإمام مسلم أن طالب العلم يأخذ العلم عن شيوخ بلدته، ثم لا يقنع ولا يشبع فيما عند مشايخ بلده فيرحل في الطلب، فيوسع معارفه ويأخذ عن غير علماء بلده. عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب العدوي أبو محمد نيسابور، وعبد الله بن هاشم أبو عبد الرحمن العبدي أيضا نيسابوري. إذن مدار حديث أم حبيبة الذي معنا مداره على النعمان بن سالم، ورواه عند مسلم عن النعمان بن سالم اثنان: داود بن أبي هند وشعبة، ورواه عن داود بن أبي هند اثنان، ورواه عن شعبة اثنان، ورواه عن شعبة اثنان. فمداره على النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة. وهذا حديث غريب صحيح، واحد عن واحد عن واحد، ثم وقعت الشهرة، ثم وقعت الشهرة فيه. فهذا النوع من الأحاديث يسميه العلماء حديث غريب بالنسبة إلى نحكمه بالنسبة إلى سنيد مسلم. الآن مسلم يحتاج أن يفصل، كل من يقرأ صحيحه يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة، يا ترى ما هذه الركعات؟ هذه الركعات ما هي؟ فيحتاج مسلم أن يفصل. نسمع حديث ابن عمر وأورده من طريق واحد، ثم أورد حديث عائشة في الباب الذي بعده، ونحن نحتاج إلى أول حديث عائشة ليظهر معنا المراد بال12 ركعة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
أورده مسلم عن ابن عمر من طريقين، أين يلتقي الطريقان؟ يلتقي الطريقان في عبيد الله، فعبيد الله عن نافع بن عمر. ومنهم من جعل رواية عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عامر ابن عمر ابن الخطاب عبيد الله العمري عن نافع أقوى من رواية مالك عن نافع، وهذه من أصح أسانيد حديث عبد الله بن عمر عبيد الله العمري. وقلت لكم عبيد الله له شقيق اسمه عبد الله، وعبد الله المكبر ضعيف، وعبيد الله المصغر ثقة. الناظر في الأسانيد ولا سيما في المخطوطات، النظر عبد الله عن نافع ينبغي أن يتأكد هل هو مصغر أم مكبر. إذا صغر صح الإسناد، وإذا كبر ضعف الإسناد. فالإسنادان يلتقيان في عبيد الله. الأول الذي يرويه عن عبيد الله في الإسناد الأول يحيى بن سعيد بن فروخ الخطاب، وفي الإسناد الثاني أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي مولاه. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد، لماذا قال وهو بن سعيد؟ لأن شيخيه زهير بن حرب النسائي وعبيد الله بن سعيد بن يحيى الأشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري قالوا قالا حدثنا يحيى ولم يقولا ابن سعيد، فعرفه مسلم فقال وهو ابن سعيد. والمراد هنا يحيى بن سعيد القطان وليس بيحيى بن سعيد الأنصاري. عن عبيد الله رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين. لماذا البدء في هذه الأحاديث كلها؟ يبدأ العاد بذكر راتبة الظهر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. في سنن الدارقطني وقعت تسمية صلاة الظهر بالصلاة الأولى، ولما نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى به في اليوم الأول في أول الوقت جاء التفصيل في حديث مضى عند مسلم، فصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وصلى به اليوم الثاني في آخر الوقت فصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. فالصلاة الظهر هي الصلاة الأولى، أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، ولذا دائما تذكر الظهر قبل غيرها بترتيب الصلوات. وعلى هذا القول لو كانت الظهر هي الصلاة الأولى تكون الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، تكون الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين. هنا جاءت ركعتين قبل وركعتين بعد. في حديث عائشة الآتي أربعة قبل واثنتين بعد، ووقع ذلك أيضا عند أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. كان يصلي في بيته أربعا، أربع ركعات ثم يخرج. هنا يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين. ما ذكر قبل الجمعة لأنه على الراجح أنه لا سنة قبلية لصلاة الجمعة. قال وبعد الجمعة سجدتين. تأمل معي ماذا يقول ابن عمر، يقول فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب والعشاء والجمعة، الجمعة البعدية. ما الذي يجمع بين هذه الصلوات؟ أنها جهرية، المغرب والعشاء والجمعة. الفجر أيضا كان يصليها في بيته، لكن ابن عمر ما كان موجودا في الفجر، وإن وجد فمرات يسيرة لما يبيت في بيت أخته حفصة وتكون نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الرواتب في بيته، وآكد ما يصلى من الرواتب في البيت راتبة المغرب والعشاء والفجر والجمعة البعدية. ولذا جاء النهي كما سيأتينا في كتاب الجمعة من وصل صلاة السنة بالفريضة يوم الجمعة. حتى قال ابن أبي ليلى أن من صلى سنة المغرب في المسجد فإنها لا تجزئ عنه، لا تجزئ إلا في البيت. وثبت في موطأ مالك أن عمر كان يضرب بالذرة، رضي الله عن عمر ورضي الله عن ذرة عمر، من يصلي سنة المغرب في المسجد. فالأصل في راتبة المغرب والعشاء والفجر وراتبة الجمعة البعدية الأصل أن تؤدى في البيت وليس في المسجد. قال فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ما مراده بقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ مراده معية المشاركة وليست بمعية الجماعة. ليس مراده أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة المغرب والعشاء والجمعة صلاة جماعة، مراد أنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يصليان هذه السنن في البيت، فمعية مشاركة وليست معية صلاة الجماعة. لا يجوز أن نصلي هذه الرواتب جماعة. لو قال لك رجل صلاة المرء في بيته خير من صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفذ بـ27 درجة، فاجعلونا نصلي سنة الظهر القبلية أو البعدية أو سنة المغرب أو سنة العشاء جماعة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة. ماذا نقول عن هذا القائل؟ نقول مبتدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى هذه السنن جماعة، وما صلىها الصحابة مع رسول الله جماعة، ولا صلوها مع أنفسهم فيما بينهم جماعة. ولذا قطعا قوله هنا فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته معية المشاركة وليست معية الجماعة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه في 4 مواطن. الموطن الأول في كتاب الجمعة برقم 937، وبوب عليه بقوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وتعلق بهذا من أثبت للجمعة سنة قبلية. فقال البخاري يقول باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. فالسنة القبلية ثابتة عند البخاري، ولم يورد البخاري تحت هذا التبويب حديثا يدل على مشروعية سنة الجمعة القبلية. قال إذن لماذا جعل البخاري هذا التبويب على هذا الحديث؟ قالوا زعموا أن حديث سنة الجمعة القبلية صح عند البخاري ولكنه ليس على شرطه، فوضعه في الترجمة ولم يورد تحت الباب ما يدل على مشروعية سنة الجمعة القبلية. وهذا مردود، لأن البخاري بوب في صلاة العيد باب صلاة قبل العيد، والصلاة قبل العيد ليست مشروعة. فيريد البخاري أن يقول لك انتبه، ثبت شيء في السنة البعدية في الجمعة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في السنة القبلية، فلا يوجد صلاة سنة قبلية للجمعة. ويأتينا تفصيل ذلك لما نصل إلى كتاب الجمعة إن شاء الله. وأخرجه في كتاب الجمعة تحت هذا الباب بسنده إلى مالك عن نافع به، يعني يكون مالك قد تابع عبيد الله بن عبيد الله العمري. وفي الموطن الثاني أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1165 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وأخرجه من طريق سالم عن أبيه بن عمر. وفي الموطن الثالث أخرجه برقم 1180 وبوب عليه بقوله باب الركعتان قبل الظهر، وأخرجه من طريق أيوب السختياني عن نافع، وفيه قول ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. فالركعات المذكورة هنا 2 قبل الظهر، 2 بعدها، بعد المغرب 2 ركعتين، بعد العشاء 2 ركعتين، بعد الجمعة 2 ركعتين، هذه هي 10. أيضا ما اكتمل العدد دل 12. الموطن الأخير وهو الرابع، أو الرابع وهو الأخير الذي أخرجه الإمام البخاري، أخرج حديث ابن عمر هذا، أخرجه برقم 1173 وبوب عليه بقوله باب التطوع بعد المكتوبة، وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد به، يعني الطريق الرابع وصل البخاري فيه إلى يحيى بن سعيد بن فروخ القطان بواسطة مسدد بن مسرهد بن مطربل بن أرندل بن غرندل، حتى قال بعضهم هذه رقية عقرب. فوصل إلى يحيى بن سعيد بواسطة، والبخاري وصل إلى يحيى بن سعيد بواسطة، بواسط شيخي زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. حديث عائشة أخرجه من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة. إذن حديث ابن عمر ركعتين قبل وركعتين بعد، حديث عائشة الذي بعده أربعة قبل وأربعة بعد، الباب الذي قبله ركعتين سنة الفجر، لم تذكر سنة الفجر في هذه الأحاديث. فلو أخذنا بتفصيل ما ورد عن أم حبيبة، فالركعتا الفجر في الباب قبله محفوظتان في العدد، ركعتا الفجر، ثم في حديث ابن عمر ركعتا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان المغرب وركعتان العشاء، يكون عشرة. في حديث عائشة بدل ركعتي قبل الظهر أربع بعد الظهر يكون العدد 12 ركعة، فلا يمكن أن نصل إلى هذا العدد إلا بأن ندخل على الباب الذي بعده، وهذا يؤكد أن التبويب قطع ما بين الأحاديث، إقحام التبويب في الصحيح قطع مراد مسلم من السرد، قطع مراد مسلم من السرد. طب من صلى لله 12 ركعة هل هذا على عمومه؟ جواب لا، يستثنى من ذلك يوم. أي يوم من المستثنى؟ يوم الجمعة. فيوم الجمعة كم نصلي؟ نصلي إما 2 بعد الجمعة وإما 4 بعد الجمعة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت. فبدلا من 6 نصلي ركعتين في الأيام العادية، نصلي 4 وركعتين حتى نحصل 12، يوم الجمعة نصلي ركعتين وأربع، فإن صلينا ركعتين نقص العدد 4 ركعات، وإن صلينا 4 نقص العدد ركعتين. لكن يسن في يوم الجمعة أن يبكر الإنسان للصلاة وأن ينشغل بالتطوع المطلق، كما ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة والسلف الصالح، كانوا يبكرون ويتطوعون. فمنهم من يصلي قبل أن يصعد الإمام المنبر ركعتين، ومنهم من يصلي 4، ومنهم من يصلي 6، ومنهم من يصلي 8، وهكذا. أيهما أفضل، أن نكثر عدد الركعات أم أن نطولها؟ على حسب حال المصلي. إن أراد أن يزين نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، وإن كانت له خطايا فأحب أن ترفع عنه، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن قام للصلاة فإن الذنوب توضع بين كتفيه، وكلما ركع وقام تناثرت ذنوبه عنه. وفي تطوع الصحابة قبل الجمعة إشارة لأمرين: الأمر الأول أنهم ما كانوا يصلون الظهر في وقتها، الجمعة في وقتها، كانوا يبكرونها حتى لا يقع المحذور من الصلاة والشمس في كبد السماء، وإن كانوا يصلونها في وقتنا فإن هذا يدل على أن التطوع والشمس في كبد السماء يوم الجمعة مستثنات من النهي. فكما أن مكة مستثناة من النهي، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة مشاء من ليل أو نهار، فإن الجمعة أيضا مستثناة من النهي، ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة رجل صادف تلك الساعة بعد العصر قبل المغرب وهو ساجد وهو يصلي. هذا والله أعلم، ولنا تفصيل في المسألة الأخيرة لما نصل إلى الجمعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، كثير من الأسئلة جاءت فيما يخص موضوعنا عن من فاتته هذه السنن ولم يستطع أن يؤديها لأنه جاء وقد أقيمت الصلاة وانشغل عن أدائها، فالأخوة يسألون هل تقضى هذه الرواتب أم لا. من لم يتكاسل ولم يترك هذه الرواتب عمدا فهو ممن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. من ربط المنبه ثم قام على الإقامة ولم يصلي الفجر سنة الفجر ودخل في الفريضة فيصليها بعد الفريضة، إلا إن كان له هدي دائم في جلوس إلى طلوع الشمس فيبقى على هديه ويقضيها بعد الشمس. أما إن كان ينقلب إلى بيته أو إلى عمله فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة سجدتين بعد الفجر، هذا في حق من لم يصلي سنة الفجر القبلية. ثبت في مسلم وقد مضى الحديث من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربأ في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فمن السنة أن يبقى الرجل متربعا جالسا في مصلاه حتى تطلع الشمس. وابن عباس لما أضر في آخر عمره فكان يجلس بعد الفجر إلى الشمس حتى تطلع الشمس، وكان إذا فاتته السنة القبلية للفجر قضاها بعد طلوع الشمس، هي قضاء القضاء. أما من فوت هذه السنن عن عمد فحينئذ لا يشرع له القضاء. وجاءت مجموعة من الأسئلة في حق من يصلي سنة الظهر ركعتين بدل أربع أو يصلي أربعا وأربعا، فهل ينال الأجر؟ الجواب نعم، الأجر على المداومة. فكما أن يوم الجمعة استثني والمصلي يصلي ثمان أو عشر من الرواتب ولا يصل العدد إلى اثنتي عشر لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، ولكن يحسن بالإنسان أن يجهد أن يحرص على صلاة الأربع قبل الظهر وأن لا يقتصر على الاثنتين، فإن ضاق به الوقت وصلى ركعتين وعرفت عنه معاهدة لهذه الصلوات والغالب على ظنه أنه يحرص عليها فلا حرج إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يلحقه الأجر والثواب. هل تصلى الأربع ركعات القبلية في الجمعة بعدها؟ نعم، يجوز للمصلي أن يصلي ركعتين بعد الجمعة ويجوز أن يصلي أربعا سواء كان ذلك في البيت أو كان في المسجد، وله أن يصلي بتسليمتين وله أن يصلي بتسليمة واحدة مع جلوس بالتشهد. من هم الذين يمنعون الشام مدها ودينارها في حديث الفتن؟ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده لأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها، منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. من المعلوم أن العراق ومصر لم يفتحا إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزة، والقفيز هو آل الكيل، والمراد أن العراق في آخر الزمان تمنع خيراتها أبناءها، فيأخذ خيراتها غير أهلها. في حديث جابر عند مسلم صحيح، على إثر هذا الحديث سئل جابر: من الذي يمنع أهل العراق؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه، وقوله موقوف له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: العجم قوم لا يجمع بينهم نسب واحد، هم أخلاط من جنسيات متعددات أو من عروق متعددة لا نسب بينها، وإنما الذي يجمع بينهم لسان عجمي، أنهم أعاجم لا ينطقون بالعربية، هم خليط، هؤلاء هم الذين يمنعون العراق خيراتها. وسئل جابر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منعت مصر إردبها ودينارها، والإردب عند مصر أيضا مكيل تكال به الحبوب، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يعلم حياة الناس العادية، بماذا كانوا يكيلون في العراق وماذا كانوا يكيلون في مصر. فالنبي قال عن مصر الإردب، وقال عن أهل العراق القفيز، وقال عن أهل الشام المدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يجري حواليه ويعلم وسائل الكيل. سؤال جابر عن أهل مصر، والمتتبع للأحاديث يغلب على ظنه أن منع مصر لخيراتها إنما يعقب منع العراق لخيراتها، ثم بعد ذلك يكون الأمر للشام. وقد شهدنا وعايشنا منع العراق خيراتها لأبنائها، ووجدنا كثيرا إخواننا العراقيين ممن جاءوا بلادنا وهم خير أقوامهم، كما ثبت في مسند أحمد عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وجدنا والله أن أسوأنا أهل الشام من تحول إلى العراق، ووجدنا أن خير أهل العراق ممن جاء إلى الشام، وعايشنا ولمسنا وعاينا منع العراق خيراتها لأبنائها، وأن الذين منعوهم إنما هم مشيج من أقوام أخلاق من أنساب تجمعهم عجمة اللسان. سئل جابر كما عند مسلم في الصحيح على إثر هذا الحديث: من الذي يمنع العراق إردبها ودينارها؟ فقال جابر: هم الروم. والروم عرق واحد يجمعهم نسب واحد، الروم ابن عيص ابن إسحاق ابن يعقوب، نسب، قوم لهم نسب، ليسوا أمشاج يجمعهم عجمة لسان، قوم لهم نسب. ونسأل الله لطفه وسلامته، اللهم الطف بالمسلمين وببلادهم وخيراتهم، واجعلها يا ربنا لأهلها، وادحر عنا أعداءك وأعداء دينك، لا تمكنهم يا ربنا، لا تمكنهم من رقابنا، ولا تمكنهم من أرضنا، ولا تمكنهم من خيراتنا. ولا يبعد أن الذي يجري إنما هو إرهاصات لمثل هذا الحديث. فبعد أن تمنع العراق خيراتها لأبنائها، فإن الذي يمنع خيرات مصر ولا يأخذها أبناؤها إنما هم الروم. وكأن في هذا الحديث إشارة إلى أن القوى العالمية تتغير ميزانها، أو أنها تتوزع البلدان فيما بينها، فأنتم لكم العراق ونحن لنا مصر. ولا ندري، فأسأل الله عز وجل أن يولي الصالح على أهل مصر، لكن الأمور لا تنبئ بخير. التغيير إن أردناه إنما يكون بأيدينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذي يجري من تلميع وإضفاء حسنات مزورة على ما يسمى بالديمقراطية هذه الأيام، فالدين منه بريء. فالديمقراطية حريات تمارس، والأديان قسمان: ممارسات وعقائد، ممارسات وأفكار. ولما أفلست اليهودية والنصرانية بأن تطل برأسها أمام الإسلام، ودحرت وانقهرت ومشت إلى الوراء، ظهر شيء ينازع الإسلام، ظهرت ممارسات، وهذه الممارسات تحتاج إلى عقائد، إلى أفكار. ويا للأسف، من ينادي بالإسلام في هذه الأيام في مصر يقول: نحن نريد دولة ديمقراطية. وهل أوصلكم يا أهل مصر ما أوصلكم إليه إلا بالديمقراطية المزعومة الأولى؟ وستبقون في تجربة. أليس منكم رجل رشيد؟ أين دعاتكم؟ أين علماؤكم؟ أين أزهركم؟ أين من يرفع رأسه ويقول: نريد الإسلام؟ اليوم في هذا الخضم يقول الأزهر: دين الدولة الإسلام، لا تنسوا دين الدولة الإسلام. فكأنها حقيقة أصبحت في محط نزاع. فالذي بناه الدعاة والعلماء وطلبة العلم النبهاء الصادقون في الفضائيات وفي الدروس والتأسيس العلمي من تقريب الناس لله عز وجل وغرس المسلمات والكليات، ينبغي أن يحافظ على رأس المال، وينبغي هذه المسيرة أن تقوى، وهذا النفس أن يظهر، وأن يكثر معتقدوه، وأن يظهر على وجه فيه وضوح وجلاء أن مصيبة الأمة إنما هي في البعد عن الكتاب والسنة. فمهما زينتم لنا غير دين ربنا فإننا نكفر به، وإننا على يقين أن الله لن يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم، وهذه ما بمعنى الذي، التي يسميها علماء العربية الموصولة. وعدل ربنا عن ذكر الذي بقوله ما لتفيد التقليل، كقوله سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. فهذه ما للتقليل، حتى التغيير القليل، أقل درجات التغيير، لن تكون في سنة الله في شرعه وكونه حتى يغيروا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا بد من تغيير منا حتى يقع تغيير من الله عز وجل. رتب الله التغيير الذي يوقعه بالتغيير الذي نحدثه. وتأمل معي قوله إن الله لا يغير ما بقوم، قوم جاءت في سياق النفي، لا، إن الله لا يغير ما بقوم، قوم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم ليدخل أهل مصر في هذا العموم، فقوم يدخل فيهم أهل مصر قطعا لأن قوم نكرة في سياق النفي، فتشمل أهل مصر وغير أهل مصر، فلا تظن أن هنالك أقوام مستثنون من هذه الآية. من أراد تغييرا يرى منه ثمرة وبركة في الدنيا والآخرة من غير أن يبدأ التغيير منه فهذا وهم وخبل وجهل في الشرع، خبل في العقل وجهل في الشرع. فيا رب سلم سلم، أسأل الله السلامة والعافية. يريدون تغيير المنطقة، يشغلون بالإعلام ويملؤون مشاعرنا وحواسنا ويظهرون لنا بريقا، وهذا البريق ما ينبغي أن ننخدع به، ما ينبغي أن ننخدع به، ينبغي أن تبقى أقدامنا ثابتة على كلياتنا ومسلماتنا ندعو إليها بقوة، ونعلم أن التغيير لله فيه سنن. نعم قد يذهب حاكم ويجيء حاكم بالانقلابات العسكرية والتغييرات التي أحدثها أهل الأرض ومبادئ أهل الأرض، من مشى على نهج القوميين واليساريين والعسكريين والانقلابات العسكرية تغير، لكن ليس هذا هو التغيير الذي يحبه الله، وليس هذا هو التغيير الذي مشى عليه الأنبياء. للأنبياء سنة في التغيير، للأنبياء سنة في التغيير، أن يعرفوا الناس ربهم وأن يبدأ التغيير من ذواتهم، فإن بدأوا فإن الله يغير ما بهم ويحفظهم ويحميهم ويقويهم ويكون ناصرهم ويكون مؤيدهم، وتتحقق معية الله الخاصة بهم، وما عدا ذلك يتركون لأنفسهم، يتركون لأنفسهم وتدابيرهم، وينقطع عنهم تأييد السماء وتنقطع عنهم المعية الخاصة. ومن فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. هذه كلمة لعل الله عز وجل ينفع بها، ولعل الله عز وجل يبصرنا بشيء مما يدور حولنا، فالسعيد ممن لا يغتر بالبريق واللمعان، وإنما يفحص وينظر إلى أين نحن نتجه. تخلصنا من ظالم، لكن إلى أين نسير؟ ما هو مآلنا؟ ماذا نريد؟ على ماذا نحن قادمون؟ العقلاء يتأنون في الإجابة على هذه الأسئلة ويخافون، الحريص يخاف، الحريص يخاف القاعدة والأصل لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، ولا يخصص هذا العموم وهذا الأصل إلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الأصل لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. إذا أردنا أن نخصص هذا العموم فلا يخصص إلا بقوله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله عز وجل مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة أن يولي على المسلمين الصلحاء الأتقياء، أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الولي ويذل فيه العدو، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.